إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأتم أمر دينه، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد وصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين، فقال وقوله الحق: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمته في شخص أحدهم فقال لهم: اتق الله حيثما كنت. وكان هذا هو ديدن سلفنا الصالح، يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله عز وجل. فأرسل عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه رسالة إلى أخ له فقال: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يعاقب إلا على تركها، فالقائلين بها كثير والعاملين بها قليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إخواني معشر المسلمين، حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل وما بعده من لقاءات في سلسلة مباركة طيبة، استقرأنا الأدلة الشرعية على قدر الاستطاعة وكلام أهل العلم المتاح بين أيدينا، فوصلنا إلى هذه السلسلة المباركة وهي بعنوان السنن الكونية التي يحكم بها رب البرية كونه الذي خلقه. وتكمن فائدة هذه السلسلة، أعني السنن الكونية، أن المسلم إذا وقف عليها بأدلتها الشرعية وبما دلت عليه من أحكام وأمور سيستريح ويريح. ودائما وأبدا يحدث الخلط والاضطراب والقلق في حياتنا الدنيا من عدم الوقوف على السنن الكونية التي حكم بها رب البرية كونه. وهذه السنن إخواني مصادرها ما يلي: أول مصدر وهو الأساس وما بعده فرع له هو كتاب الله عز وجل. دلت الأدلة الشرعية من كتاب رب البرية على أن هذه السنن لا تتغير ولا تتبدل، فقال عز من قائل: سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وأيضا من مصادر السنن الكونية السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. هذه السنة النبوية إما أن تكون سنة فعلية، وإما أن تكون سنة قولية، وإما أن تكون سنة تقريرية، وإما أن تكون سنة تركية، والأربعة في منزلة واحدة. فنستدل على بعض الأحكام الشرعية بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله وبتقريره، ونستدل على ترك بعض الأمور لأنه تركها صلى الله عليه وسلم. أيضا من مصادر السنن الكونية الواقع الذي نعيش فيه واستقراء التاريخ من لدن آدم إلى وقتنا الحاضر. فلنستعن بالله إخواني معشر المسلمين ونأخذ هذه السلسلة بشيء من الجد والحزم. والفائدة المرجوة من هذه السنن أن يقف عليها المسلم وطالب العلم، وبعد ذلك ينظر بإنصاف وبصدق وبعدم حيدة ومداهنة ومجاملة، هل يا ترى هذه السنة انطبقت عليه أم لم تنطبق عليه؟ فإن انطبقت عليه فليتق الله ربه ويقلع عما هو فيه، لأنه بكثرة الذنوب والمعاصي ينزل العقاب من الله عز وجل. أيضا إخواني مما ينبغي أن يشار إليه قبل الشروع في المقصود أن الإنسان المسلم لا يقوم بالواجب الشرعي المأمور به تجاه شريعة الإسلام إلا إذا تحققت فيه ثلاثة شروط مجتمعة. الشرط الأول أن يتعلم العلم الشرعي، الشرط الثاني أن يعمل بالعلم الشرعي، الشرط الثالث أن ينشر العلم الذي تعلمه. فإذا أتى بأمرين دون الثالث قصر، وإذا أتى بواحد دون الثنتين أيضا فقد قصر، وإذا ترك الثلاثة فعلى أي وجه يعيش على وجه الأرض. وعليه إخواني السنة الكونية التي سنتضارسها سويا لزاما عليك من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن إخواني أعداؤنا عليهم من الله ما يستحقون على اختلاف أسمائهم، سعوا سعيا حثيثا في بلاد المسلمين وخاصة الديار المصرية على نشر الأمية الدينية، فإذا انتشرت من السهل بعد ذلك أن يبث في عقول الأمة ما يريدون، ما هو ما فيش علم، يبث على في الأمة كل ما يقولون، ومن أقبح ما يثار وينشر وجود أو هم كذلك يقولون أي أعداؤنا جعل هناك علاقة بين ما وصل إليه بعض المسلمين من تخلف وشريعة الإسلام. انتبهوا، هم يعلمون جيدا أن أي عاقل على وجه الأرض عنده مزكى من عقل يعرف شريعة الإسلام كما أنزلت لن يتردد لحظة واحدة في قبولها واعتناقها والدخول فيها. طيب ماذا يصنعون؟ يقولون انظر لأهل الإسلام، انظر لما يحدث، انظر إلى تخريبهم في منشآتهم، انظر إلى كذا، انظر إلى كذا، هذا هو الدين، أهو مقبول عندك؟ صاحب العقل لا يقبله، لأنه ما رأى من الدين إلا هذا. فهم يقولون ما وصل إليه بعض المسلمين من تخلف ومن حصاص نظرا لبعدهم عن الشريعة الغراء، هم يقلبون الأمر إلى أقوامهم، هذا من جراء تمسكهم بدينه. هذه الأمور إخواني وغيرها من جراء انتشار الأمية الدينية في بلاد المسلمين تمكن الأعداء من السيطرة والهيمنة على عقول كثير من أفراد الأمة، وبدأوا يتلاعبون بهم كما يتلاعب الصبية بالكرة. إخواني معشر المسلمين، المسلم العاقل الكيس إذا استوعب هذه السلسلة على حد علمي وفي غالب ظني إن شاء الله ستتضح أمامه الأمور، وينظر إلى كل ما يجري في كون الله لا يخرج قيد أنملة عن السنة الكونية. نبدأ مستعينين بالله عز وجل، وهي قد تطول بعضا من الوقت، فكما قرر أهل العلم الأكابر أن من لوازم طلب العلم أن يعود المسلم نفسه على الصبر،
لذلك لما قيل لعامر بن عبد الله الشعبي وهو من نظائر سعيد بن جبير إمام كبير وكان عنده من العلم ما لا يعلمه إلا الله، قيل له كيف حصلت هذا العلم؟ فقال رحمة الله عليه بالسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار، ولا حرج أبدا أن يتشبه الإنسان بشيء إن كانت الفضيلة توجد في شيء خسيس، لا حرج في ذلك. الشاهد إخواني لابد من الصبر في الطلب ومع الصبر المدارسة والعمل ثم نقل العلم إلى الغير. نبدأ فأعينوني إخواني معشر المسلمين آذانا صاغية وقلوبا واعية لعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول. نقول أول سنة كونية نتدارسها في هذا المكان المبارك، وهي أن سم المعصية يتعدى من العاصي إلى غير العاصي. سم المعصية أو إن شئت قل أثر المعصية على غير العاصي. أثر المعصية على العاصي معلوم، وهذا يقبله كل إنسان على وجه الأرض. طيب أثر المعصية على غير العاصي، نعم. وأنا عندي بدأت بهذه السنة لتكون توطئة لنا لما يأتي، لأن كثير من إخواننا لا يفصل لهذه المسألة ويبدأ يعلق ما ينزل عليه من أمور يكرهها على غير مناطها الصحية، وهي أن سم المعصية وأثر المعصية تعدى العاصي إلى الطائع. ومعلوم بداهة عند أرباب العقول أن أي عاقل على وجه الأرض طائع مستقيم على شرع الله وعلم أن شرا سيأتيه من غيره يحتاط، هو مستقيم على شرع الله، والاستقامة على شرع الله ثمنها غال، ألا إن سلعة الله غالية. وبناء على تمسكه كالقابض على الجمر فإذا رأى شرا يأتيه من غيره لابد أن يتحرك. هذا الذي أقصده من هذه الموعظة من بدايتها إلى نهايتها إن شاء الله، وهو التحرك الإيجابي من الطائعين المستقيمين على شرع الله تجاه العصاة قبل أن يأتينا شؤم المعصية ونصطلي بنارها كما يصطل العصاة بنارها ولا فرق. فإن قال قائل كيف يتعدى شؤم المعصية إلى الطائع المستقيم على شرع الله؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن الأدلة الشرعية دلت على ذلك، ولي هنا وقفة، وهي المسلم صاحب الشمائل العالية والقيم السامية عند النص الشرعي يقف ولا يتكلم، يلتزم وينصاع ويخضع. والعجيب أن جل المسلمين ينفعون للنصوص، ولكن هناك بعض الأمور يبدأ يتطرق عقله إليها، وهذا من العوار ومما يؤخذ على المسلم. يبقى الوجه الأول يا أخوانا أن الأدلة الشرعية دلت على أن أثر المعصية يتعدى إلى الطائع. الوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى ما يقدر شيئا في كونه بفعل أو بقول إلا لحكمة يعلمها، فليس لنا إلا الرضا والتسليم ونرضى بما قدره علينا ربنا عز وجل. إخواني معشر المسلمين، دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وسيأتي تفصيل ذلك على أن المعصية كل فعل أو قول يخالف الشرع المطهر، سواء صدر هذا الفعل من مكلف أو من غير مكلف، من مسلم أو من غير مسلم. كل قول أو فعل يخالف الشرع المطهر، يخالف الشرع، يخالف القرآن، يخالف السنة، يخالف الإجماع، يخالف القياس الصحيح. هذه الأشياء إذا صدرت مطلق عنها منكر أو معصية. دلت الأدلة الشرعية على أن أي معصية صدرت الشرع المطهر جعل لها نوعين من العقوبة، عقوبة شرعية وعقوبة قدرية. مثال ذلك العقوبة الشرعية على القتل العمد العدوان القصاص، أو يعفو أولياء المجن عليه. العقوبة الشرعية على السرقة قطع اليد. العقوبة الشرعية على الزاني المحصن الحر الرجم حتى الموت. العقوبة الشرعية على الزاني الغير محصن الحر جلد 100. العقوبة الشرعية على قاذف المرأة المحصنة أو الرجل المحصن الجلد 80 جلدة، وكذلك شرب الخمر، وكذلك حد الردة وحد الحرابة وحد البغاء. دي عقوبات شرعية، وكل هذه العقوبات عند تطبيقها يراعى أمران. الأول الذي يقوم بالتطبيق هو ولي الأمر أو من ينيبه، وليس لأحد الرعية أن يطبق بعضهم على بعض الحدود، إن فعلوا ذلك فوقعوا في المحظور الشرعي. الأمر الثاني عند تطبيق هذه الأمور لابد من انتفاء الشروط وانتفاء الموانع، وهي مسألة يعني مبسوطة في كتب الفقه فليس ثم داعي لذكره. وأيضا مما ينبغي أن يلاحظ أن العقوبة الشرعية إذا أراد ولي الأمر أن يطبقها على من ارتكب ذنبا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، قال إمتنا إذا تعدت العقوبة الشرعية إلى الغير توقف لا تطبق. والدليل على صحة ما نقول ما ثبت عند الإمام مسلم من حديث بريدة بن الحصين، يقول بريدة: ثم جاءت امرأة من غامد من الأزدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقم في كتاب الله. ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها حبلى من الزنا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبي حتى تضعي، وأوقف العقوبة. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. يبقى عقوبة شرعية لا تتعدى إلى غير الذي فعل. أما العقوبة القدرية فأمرها يختلف، أمرها يختلف. يبقى النوع الأول من العقوبة عقوبة شرعية وفرغنا منها بإيجاز. الأمر الثاني وهي العقوبة القدرية، وهي محل كلامنا في السنة الكونية في أول هذه السلسلة. العقوبة القدرية أول شيء نعرفه فيها جيدا، ليس هناك زمن محدد بين ظهور المعصية التي استوجبت العقوبة القدرية ونزول العقوبة القدرية. بمعنى يعني القوم تكالبوا على معصية تنزل عليهم العقوبة القدرية، نعم. طيب متى؟ الأدلة الشرعية دلت على عدم تحديد الفترة الزمنية بين ظهور المعصية ونزول العقوبة القدرية. من الممكن أن الله عز وجل يمهل الجماعة، يمهل الأمة لعلتين اثنتين، يمهل الفرد أنا وأنت لأمرين اثنين. الأمر الأول لعل الجماعة أو الأمة أو الفرد يفيق من غفوته ويرجع إلى شرع ربه، عندها ترفع العقوبة. طيب الأمر الثاني ليزداد ضلالا على ضلال. وإلا خبرني كيف أمهل ربنا عز وجل فرعون حتى قال أنا ربكم الأعلى؟ أمهله لعله يفيق، لعله يرجع، لعله يندم، لعل أحدا من بطانته ينبهه إلى خطئه. ما وقع يزداد ضلالا على ضلال. انتبهوا يا أخوانا الفترة الزمنية، لأن كثير من القوم لا يفطن لهذا ويبدأ يقع عياذا بالله في أمر خطير مخالف للشرع وهو أن يغتر بحلم الله ويأمن من مكر الله، ودي مصيبة كبرى إذا وقع فيها المسلم. طيب، دلت الأدلة الشرعية أيضا على أن العقوبة القدرية من الممكن أن تنزل بمجرد أن يفعل العبد المعصية، مجرد أن يفعل العبد المعصية، كما قص علينا ربنا عز وجل من أخبار هذه الأمة سيقع بعده. فعند البخاري، ولكن البخاري رواه معلقا بصيغة الجزم من حديث أبي مالك الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، هكذا الأربعة. الشيء العجيب أن يفعلها المسلم ويعلم أنها محرمة، مسلم عاصي لعل الله يتوب عليه، والأصل في بني آدم الخطأ. لكن الإشكال ده إلى الآن ما يستطيع الإنسان أن يجد له مبررا عند بعض من ينتسبون إلى الشرع وجعلوا أنفسهم حماة الشريعة، أن يستمع إلى المعازف والغناء ويظن أنه يتقرب إلى رب الأرض والسماء. هي البلية العظمى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة يأتيهم الفقير يعني لحاجة فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويمسخ آخرين قرادة وخنازير إلى يوم القيامة. فهذه الأمة وقع لا ندري، ولكنه إن لم يكن وقع حتما سيقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك. أقوام يستحلون هذه الأمور الأربعة، أي يفعلونها على سبيل الاستحلال ويكثرون منها، يمسخهم ربنا عز وجل قرود وخنازير إلى يوم القيامة. أيضا دلت الأدلة الشرعية على أن العقوبة القدرية ينزلها رب البرية على من عصاه قبل أن يفعل المعصية. انتبهوا، فإن قال قائل: كيف هو ما فعل المعصية فكيف يقعها عليه رب البرية؟ أخي المسلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والدليل على هذا، أي الأمر الأخير، ما قصه علينا ربنا عز وجل في كتابه: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. حاصل الأمر أقوام ورثوا بستانا عن أبيهم، وكان هدي أبيهم في البستان بما أمر الله، فلما ورث الثلاثة بستان أبيهم أرادوا أن يغيروا هدي أبيهم ودخلوا وخالفوا شرع ربهم، وأجمعوا أمرهم أنهم سيذهبون إلى بستانهم بليل ويحصدونهم حتى لا يعلم الفقراء بالموعد ويأخذون حقهم، بنص القرآن. هم عزلوا على ذلك، طبقوا؟ أبدا، ما حصلش، لم يطبقوا. يقول ربنا عز وجل عنهم: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. قبل أن ينطلقوا بنص القرآن: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. لدرجة أنهم لما ذهبوا إلى البستان قال قائلهم: إنا لضالون، بمعنى هذا ليس بستاننا، لقد ضللنا الطريق. فقال الآخر وكان أعقلهم: بل نحن محرومون، لا هو مستنى ولكن الله عز وجل حرمنا منه كله. يبقى الشاهد إخواني أن العقوبة القدرية، الفترة الزمنية بين ظهور الذنب ووقوع العقوبة، ممكن أن تطول لحكمة يعلمها الله، ممكن بمجرد أن يفعل العبد المعصية تنزل العقوبة، وهذا قليل. لما لأن الله عز وجل حليم بعباده رحيم. أضف إلى ذلك لو كلما فعل مسلم المعصية نزلت عليه العقوبة القدرية لترك الناس المعاصي خوفا من العقوبة، والله لا يريد ذلك منا شرعا. إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. أما تنزل العقوبة قبل أن يفعل العبد فهذه وقعت مع أصحاب القرية. وأيضا قال عز وجل عن البيت الحرام: ومن يرد، والإرادة من أعمال القلوب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إخواني وأحبابي المسلمين، ما هي الأدلة الشرعية التي تدل على أن العقوبة القدرية تتعدى العاصي إلى غيره من الطائعين؟ وده محل الكلام. فإحنا هنفترض جدلا، واخد بالك، أننا جميعا أسعدنا الله بالاستقامة على الشرع والتمسك بالهدي، أو هذا الكلام يوجه لغيرنا وهذا وارد. طيب موقفنا إيه من العصاة، من المبتدعة الذين خربوا عقول البلاد وأفسدوها أيما إفساد، والله عز وجل من ورائهم محيط؟ إخواني معشر المسلمين، الأدلة على هذا الأمر متواترة من الكتاب ومن السنة، وسأختصر على ثلاثة أدلة، مع أن الاتفاق عند جميع المسلمين أن المسلم يكفيه دليل واحد فقط، سواء من كلام ربنا سبحانه وتعالى أو من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أما من أراد أكثر من دليل فليراجع إيمانه من أوله. قال تعالى، والآيات من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أعيد النص لنقف على حقيقة ما يحدث في الكون، بحيث لما ترى شيء ويبدأ مثلا يختلط عليك أو يشكل عليك ترجع إلى السنة الكونية، ترجع إلى الدليل، اسمع فتستريح وتريح. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان، استجيبوا، فعل أمر والأمر الوجوب، لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال الإمام السعد رحمة الله عليه: وقوله إذا دعاكم لما يحييكم، انتبهوا، وصف ملازم لكل ما دعا إليه الله أو دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما يحييكم، ثم قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. العلماء عند هذه الجزء الكلمات في الآية، العلماء وقفوا قالوا: طيب من ظاهر السياق الكلمة ديت ملهاش محل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كان المقبول من ناحية الظاهر: واعلموا أن الله غفور رحيم، أو سميع عليم، أو بر كريم، أي نهاية لإسم من أسماء الله عز وجل. ولما جاءت: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال الإمام السعد رحمة الله عليه معنى كلامه: يا أيها الذين آمنوا سارعوا لأي أمر أتاكم من الشرع، وإياكم أن تسوفوا قبل أن يحال بينكم وبينه إذا أردتم أن تفعلوا. أعيد، يعني أتاك أمر شرعي بغض النظر عقيدة أم معاملة، مش فرقة، كل من عند الله، فالشارع المقرب قال استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا أتاك الأمر الشرعي سارع وبادر وعجل، وإن سوفت ثم أردت أن تأتيه يحال بينك وبين فعله. لما؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ثم هدد سبحانه وتعالى وتوعد وأنه إليه تحشرون. ثم قال واتقوا، الواو حرف عطف معطوف على ما قبله استجيبوا. يبقى الخطاب في الآيتين للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أي معنى الآية؟ اتقوا فتنة لا تصيبن، لا لم ألف جاءت بعض المضارع، لم نافية، أي أن هذه الفتنة لا تصيب الذين ظلموا، أي الذين أتوا بها فقط، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل يتعدى ضررها وشؤمها إلى الغير. ثم قال عز وجل واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية الذي استوعب معناها وفهمه ولكن بعد فوات الأوان، وهنا الإشكال الكبير، إن إحنا بنستوعب بعد ما تخرب. ألا، طب لما لم تستوعب قبل بدء الأمر أو مع بدايته لقصور العقل؟ طيب ما أرشدك إليه الفحول وتكلم فيه الأكابر؟ كما قال شيخ الإسلام رحمه الله الفتنة إذا أخبرت لا يراها إلا العلماء، فإذا أدبرت رآها الجميع. أما الإهلاس مثل العلماء أن نرجع إليه، كما قالوا بعضهم العلماء حكام على الأمراء والأمراء حكام على الناس. احذف المكرر يصير الأمر للعلماء. فتنة إذا أقبلت لا يراها إلا العلماء فإذا أدبرت رآها الجميع. واتقوا فتنة، يبقى كلمة واتقوا الواو حرف عطف، واتقوا فعل أمر والأمر الوجوب، معطوف على قوله تعالى استجيبوا لله وللرسول. هذه الآية يا أخوانا روى الإمام أحمد بسند صحيح بسنده إلى مطرف ابن عبد الله بن الشخير. ومطرف ابن عبد الله بن الشخير نعرفه باختصار من نظائر سعيد بن جبير ومن نظائر عامر بن عبد الله الشعبي من أئمة التابعين، تربوا على يد عبد الله بن عباس الثلاثة. ولكن مطرف الوحيد الذي نجاه ربنا عز وجل من فتنة ابن الأشعث وغيرها، وفضل الله يؤتيه من يشاء. الذي حدث لما حدث ما حدث من الخوارج الفسقة وتوصلت أيديهم الأثيمة إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان وقتلوه، وحدث بعد ذلك الإشكالية الكبرى في موقعة الجمل وفي موقعة صفين، والمعتقد فيها أن نكف ألسنتنا ولنتكلم إلا بخير، فأحد الطرفين فكلا الطرفين مجتهد وهو أهلا للاجتهاد، فأحدهما أصاب الحق فهنيئا له والآخر جانبه الصواب فهو صاحب أجر، أما نحن الناس كلام. وهذا الذي قاله بعض أظن عبد الله بن عمر على ما أذكر إن لم أكن واهم، لما قام صبي يتلاعب وبدأ يتكلم في حق الخليفة الراشد معاوية بن أبي سفيان وقال وفعل فعلي وفعل وفعل، فقال له ابن عمر تعال إن رب معاوية رب كريم وخصم معاوية اللي هو علي بن أبي طالب على قولك، إن رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم، وما أدخلك بينهما يا لئيم، ما أدخلك، مقف الشاهد ان مطرف بن عبد الله بن الشخير قابل الزبير بن العوام قبل وقعة الجمل، لان الزبير قتل في موقعة الجمل، اتاه سهم غارب فكان فيه حتفه رضي الله عنه وارضاه من العشر المبشرين بالجنة. فقال له مطرف: يا زبير، فعلتم وفعلتم وفعلتم ثم أتيت. فقال له الزبير: والله لقد قرأنا هذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قرأناه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر وعلى عهد عثمان، وما نظن أننا سنقع فيها حتى وقعنا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذا الذي أشار إليه الإمام القرطبي وأهل التفسير جميعهم، أن الفتنة إذا عمت ونزلت يتعدى ضررها إلى غير العاصين. الدليل الثاني على هذه السنة الكونية من سنة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش. قالت زينب: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فزعا مذعورا محمرا وجهه، ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإبهام والتي تليها. طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم لما بينام، ودي معلومة عرفها، تنام عيناه ولا ينام قلبه، ومن أجل هذا رؤيا الأنبياء حق ووحي، أما أنا وأنت يتلاعب بنا الشيطان. فلما استيقظ فزعا مذعورا محمرا وجهه، يبقى بوحي، فأعلن وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ومن إلا فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قالت زينب رضي الله عنها، وانتبهوا للسؤال والجواب لأنه هو محل الشاهد، قالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ دعك من النسبة المئوية بين الصالحين وبين الطالحين، مش فرق، ولكن الصلاح موجود، ولن يعدم الصلاح من الأمة بنص الحديث، ولا تزال طائفة من الأمة على الحق. أنا أهلك وفينا الصالحون؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، كما قلت في أول الحديث، إذا عرف المسلم السنن الكونية والله سيستريح ويريح. نعم، إذا كثر الخبث. نعم، طيب المعني بالهلاك بقى، خليك معايا، المعني بالهلاك، هل يا ترى هلاك حسي أم هلاك معنوي؟ هلاك حسي يعني مثلا يا ربنا يعافينا يجي زلزال، يجي مثلا مرض معدي يدمر. هلاك معنوي مالناش قيمة ولا وزن ولا ذكر ولا كرامة. ما المعني بنوعي الهلاك؟ الجواب: الإسلام. ومن قال غير ذلك يلزمه بالتفريق من الدليل. أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وهذا الذي قرره الأئمة الكرام. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم: وهذا الحديث يدل على أنه إذا كثر الخبث يتعدى الهلاك إلى الخيرين، إلى أهل الخير. وهذا الذي قرره أيضا الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن، قال: ويدل الحديث على أن الخير إذا وجد ومعه الشر، ولم يقم أهل الخير بالإنكار على أهل الشر، أو قام أهل الخير بالإنكار ولم يمتثل لهم أهل الشر، أهلك الله الجميع ثم يبعثوا أو يبعثوا أهل الخير على نياتهم. انتبهوا، حتى إذا وجدت شرا سيأتيني من جاري يبقى لي موقف شرعي منضبط بالضوابط الشرعية وبالأدلة. الدليل الثالث على صحة هذه السنة الكونية ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير قال النبي رضي الله عنه عن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة. استهموا يعني اقترعوا، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا بعقولهم الردية: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. وفي رواية عند مسلم: فقام الذين في أسفلها فأخذوا فأسا وبدأوا يقتلعون من السفينة ليصلوا إلى الماء، فجاء إليهم من هم أعلى منهم قالوا: ما تصنعون؟ قالوا: الماء لا بد لنا منه، وإذا صعدنا نؤذيكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. التشبيه في منتهى القوة والسداد، ولما لا، وهو كلام خير خلق الله. سفينة خلاص انت تصعد الى اعلى يزعجك الصعود وتتحجج بانك تؤذي من فوقك، نعم. طيب وماذا تريد؟ اخرق فيها خرقا اخذ الماء، لابد لي من الماء. فاصبح من في علم ما ودهمش غير خيارين اثنين: الخيار الاول ان ياخذوا على ايديهم، وانظر الى اللفظ، فان اخذوا على ايديهم بالقوه ولكن بالضوابط الشرعية نجوا جميعا. تو إن تركوهم وقالوا دعوه، ما كل واحد عارف الحلال والحرام كما نسمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلكوا وهلكوا جميعا. إخواني معشر المسلمين، لنتقي الله ربنا ونعرف ما يدور حولنا، أعداؤنا على اختلاف أسمائهم ولا يخرجون عن أربع: يهود، مشركون، منافقون، نصارى. بنص القرآن هؤلاء هم الأعداء، يهود أشدهم، بعد ذلك المنافقون، بعد ذلك المشركون، بعد ذلك النصارى. هؤلاء هم الأعداء، لن يهدأ لهم بال ولن يقر لهم قرار ما دامت الحياة حتى يبيد الإسلام وأهله، خاصة الديار المصرية. وأظن كل من يسمعني يعلم هذا أكثر مني. السعودية لا، لأن بوابة السعودية مصر، فإذا سقطت من السهل. ولا أريد أن أخبرك أخي المكرم، لأن هذا ليس بأيدينا، ما أستطيع أن أقول خليك عايش على وجه الأرض حتى ترى ذا السويقتين الذي يهدم الكعبة حجرا حجرا، لأن ذا ليس بأيدينا، ذا أعمار. ولكن هذا سيقع، أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، عندها لن يكون للإسلام في مصر قائمة، ومنه يدخلون إلى بلاد الحجاز. ومن أجل هذا خبرني، لما ينشغل العالم كله بما يحدث في مصرنا؟ لما تم عندك الجزائر وليبيا وتونس وأفغانستان والعراق والمغرب والبحرين؟ لما ولصالح من تفعل هذه القناة الخبيثة التي ترعاها دولة خبيثة بقيادة رجل خبيث؟ قطر وقناة الجزيرة. تدعو إخواني معشر المسلمين، لابد أن نفيق من غفوتنا ونرجع إلى رشدنا قبل أن تفسد أعراضنا وتفسد أموالنا. وعندها نبكي كما تبكي النساء ولا ينفع. فيقوا وانتبهوا، وآمن كل رجل يدعي الحمية على الدين ويدعي الخوف على الإسلام آن له أن يفيق من غفوته. لا يكره الشريعة إلا كافر، ولا يستحل دم امرئ مسلم إلا كافر، بأمور مسلمة في شريعة الإسلام. ولكن أقول بالإشارة وأرى ما أمامي إلا الباب، واللبيب بالإشارة يفهم. أوردها سعد وهو مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، أثر المعصية على غير العاصي دلت عليه الأدلة الشرعية، وهو من السنن الكونية. أخذنا ثلاث أدلة: آية من القرآن، وحديثين من أحاديث خير الأنام صلى الله عليه وسلم تدلان على ذلك. أختم هذه الموعظة بمثالين من الواقع. ما هو في فرق بين الأدلة والأمثلة؟ الأدلة مثلا يعني بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين، واخد بالك؟ طب وبعدين؟ بص يا اخويا، شوف فلان وعلان ودرتان كان يتبجح، انظر الى اي مآب. يبقى عاوزين نفرق بين الادله وبين الامثله. فالامثله تطبيق عملي للادله. واخترت لكم مثالين في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وعن عمد. لان تخيل بقى لما السنه الكونيه وشؤم المعصية يصل ضررها وأثرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تريد بعد ذلك؟ ولا يوجد أحد على وجه البسيطة منذ أن خلق الله آدم إلى الآن أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وصل شؤم المعصية إليه. الدليل على ذلك في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، والحديث عند البخاري من رواية البراء بن عازب. يقول البراء: جعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد 50 من الرماة، وأمر عليهم عبد الله ابن جبير على جبل سمي بعد ذلك بجبل الرماة، وقال لهم انتبهوا بقى لمصد الشرعي، قال لهم مكانكم، يعني الزموا مكانكم، انضحوا عنا الخيل حتى لا نؤتى من الخلف، ولا تبرحوا مكانكم حتى ارسل اليكم ان كانت لنا او علينا. وفي روايه صحيحه عند مسلم قال: لا تبرحوا مكانكم وان تخطفتنا الطير. اوامر شرعيه، يعني لو الكفار كده تمكنوا منه وقطعونا اربا اربا ونزل الطير ياخذنا قطعه قطعه مكانكم، اياكم ان تتركوا مكانكم، امر شرعي. وبدا القتال، وانزل الله عز وجل نصره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما نصر الله محمدا في موطن كما نصره يوم احد. فاستنكر الناس، قال ابن عباس: بيني وبينكم كتاب الله، قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفهم عنكم ليبتليكم. وقع سطرها التاريخ وهي ثابتة وصحيحة، بدأ القتال وأنزل الله نصرا، ولقد صدقكم الله وعده. ما هو الوعد؟ إن تنصروا الله ينصركم. ما هو الوعد؟ وإن جندنا لهم الغالبون. أنزل الله نصره حتى يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فأنزل الله النصر ورأيت نساء قريش يولولن ويصرخن وكشفن عن سوقهن حتى رأيت الخلاخيل هروبا من ساحة القتال. ده في بداية الأمر. خرج ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه، كان مازال على شركه، فأراد خالد أن يطلق جيش المسلمين من الخلف، فذهب ومعه سلة، فإذا بعبد الله بن جبير وأصحابه كالأسود، فنضحوا فيهم النمل أرجعوهم 3 مرات. خلاص كده الأمر انتهى، وبدأ المشركين يعني كل واحد يشوف هيجري منين. يقول عبد الله بن جبير: فنظرنا من فوق الجبل إلى ساحة القتال، خلاص الصحابة وضعوا أسيافهم وبدأوا يجمعون الغنائم. فقال نفر ممن مع عبد الله بن جبير، وبالتمام والكمال كانوا 37 رجلا، كله كان 50، بقي مع عبد الله بن جبير 12 وهو 13، من 50 37. 37 ماله؟ قالوا: يا ابن جبير، الغنيمة 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 الغنيمة، ننزل. فقال لهم عبد الله بن جبير: ألم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم المكان؟ قالوا: الغنيمة الغنيمة، المكان الغنيمة الغنيمة. فخرجوا عن أمر عبد الله بن جبير ونزل 37 رجلا ليجمعوا الإيه؟ الغنم. خالد بن الوليد جاء في المرة الرابعة وهو كله يأس، فإذا بعبد الله بن جبير ومعه 12 رجلا، تمكن منهم وقتلهم شهداء إن شاء الله، وطوق جيش المسلمين من الخلف وانقلبت الأمور. النتيجة إيه؟ 74 رجلا من خيار الصحابة نالوا الشهادة. وبعدين ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلق الله شد وجهه، فضربه ابن قمئة، أقمعه الله بضربة شديدة نزلت على المغفر، فدخلت حلقة المغفر في وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام، وسقطت رباعيته اليمنى السفلى وسال الدم على وجهه الشريف. بقى غلطة 37 يحصل ده كله؟ ده انت خلفت أمر الرب، ده انت خلفت أمر الله. وما بعد ما 25 مليون 26 مليون يغلطوا، ايه المنتظر؟ انظر لتصوير القرآن لهذا المشهد. يقول عز من قائل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إخواني معشر المسلمين، السنن الكونية لا تجامل ولا تحابي أحدا قط. لذلك من كلام شيخ الإسلام الماتع، وأرجو أن تستوعبه ولا تستهجنه، قال شيخ الإسلام: إن الله عز وجل يقيم بالعدل مع الكفر ولا يقيم بالظلم مع الإسلام. انتبهوا، يقيم بالعدل مع الكفر نعم، ولا يقيم بالعدل مع بالظلم نعم، وما هو العدل؟ تطبيق الشرع. بأوجز عبارة، عدل يساوي تطبيق الشرع ككل، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. المثال الثاني وهو ما رواه الإمام أحمد بسند حسن وجوده الألباني رحمه الله،
من حديث شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بأصحابه. انتبهوا لهذا المثل، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر وقرأ بسورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم. يقول الصحابي فتردد في آية، تردد يعني أشكلت عليه آية وألبست عليه، فلما انفتل من صلاته قال إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما انتبهوا يحضرون الصلاة معنا لا يحسنون الوضوء فلبس علي القرآن، فمن صلى معنا فليحسن الوضوء. أنت متخيل؟ لذلك الإمام ابن كثير بيعلق على الحديث ويقول إن هذا الحديث سند حسن ومتن حسن ويحتوي على نبأ غريب وسر عجيب، وفيه أن صلاة المأموم تتأصل بصلاة الإمام والعكس. لبس عليه القرآن على نبينا، ثم ذكر العلة إن أقواما لا يحسنون الوضوء فلبس عليه القرآن، فمن صلى منكم معنا فليحسن الوضوء. وعدم إحسان الوضوء معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فانظر أخي المسلم رعاك الله بعين بصيرة وافطن وانتبه كيف يخل مؤمن بوضوئه يؤثر على قراءة الإمام، يلبس عليه القرآن. إخواني معشر المسلمين، هذين مثالين لنبينا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم يدلان دلالة واضحة على أن أثر المعصية يتعدى إلى غير العاصي، يتعدى إلى الطائع، يتعدى إلى التقي النقي الزكي، وصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، فمن باب أولى يصل إلى غيره. أما المثال الثالث وبه أختم ولا يتعدى كلمتين، وهو الواقع الذي نعيشه بما فيه من عذره ومدره. إخواني معشر المسلمين، نتقي الله ربنا، وإن وجدنا بعض إخواننا على معاصي أو على بدع بزعمهم لنصرة الإسلام والمسلمين، الشيء العجيب يا أخوانا وما أظن مخلوق يخالف فيه أن اختلاط النساء بالرجال محرم ولم يخالف في ذلك أحد، بل في صلاة الجماعة في إحدى الصلوات في بداية التشريع خرج النساء خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، حدث اختلاط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لكن أن تحققن الطريق بل التزمن حفات الطريق. قالت أم سلمة فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها يعلق بالجدار بعيد. أنا أريد من كل ذي بصيرة، من كل صاحب عقل، ممن أرى أمان وكلهم كذلك، أن يحكموا على الاختلاط تحت مسمى نصرة الشريعة، يجولون ويصولون ويخالفون شريعة الله تحت مسمى نصرة الشريعة. وصل بنا الحمق ويتلاعب بنا الغرب إلى هذا الحد، موقفنا لابد أن يكون موقف ناشئ من أدلة شرعية، الحزم والصرامة، ونحن متقيدون بضوابط الشريعة. وجدت من يخالف، من يبتدع النصح لزاما عليك مرة واثنين وثلاث، كلما رأيت فيه خيرا أنطع، فإن استمر فيلزمك شرعا الهجران ليهلك من هلك عن بينة
ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. أكتفي بهذا القدر، ففيما قيل الكفاية إن شاء الله، وعلى وعد بإذن الله عز وجل إن أبقانا الله على هذه الحياة وأمد في هذا اللقاء أن أسرد عليكم السنن الكونية الثابتة في الكتاب والسنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأتم أمر دينه، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقرتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد وصى الله عز وجل بها الأولين والآخرين، فقال وقوله الحق: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمته في شخص أحدهم فقال لهم: اتق الله حيثما كنت. وكان هذا هو ديدن سلفنا الصالح، يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله عز وجل. فأرسل عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه رسالة إلى أخ له فقال: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يعاقب إلا على تركها، فالقائلين بها كثير والعاملين بها قليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إخواني معشر المسلمين، حديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل وما بعده من لقاءات في سلسلة مباركة طيبة، استقرأنا الأدلة الشرعية على قدر الاستطاعة وكلام أهل العلم المتاح بين أيدينا، فوصلنا إلى هذه السلسلة المباركة وهي بعنوان السنن الكونية التي يحكم بها رب البرية كونه الذي خلقه. وتكمن فائدة هذه السلسلة، أعني السنن الكونية، أن المسلم إذا وقف عليها بأدلتها الشرعية وبما دلت عليه من أحكام وأمور سيستريح ويريح. ودائما وأبدا يحدث الخلط والاضطراب والقلق في حياتنا الدنيا من عدم الوقوف على السنن الكونية التي حكم بها رب البرية كونه. وهذه السنن إخواني مصادرها ما يلي: أول مصدر وهو الأساس وما بعده فرع له هو كتاب الله عز وجل. دلت الأدلة الشرعية من كتاب رب البرية على أن هذه السنن لا تتغير ولا تتبدل، فقال عز من قائل: سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وأيضا من مصادر السنن الكونية السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. هذه السنة النبوية إما أن تكون سنة فعلية، وإما أن تكون سنة قولية، وإما أن تكون سنة تقريرية، وإما أن تكون سنة تركية، والأربعة في منزلة واحدة. فنستدل على بعض الأحكام الشرعية بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله وبتقريره، ونستدل على ترك بعض الأمور لأنه تركها صلى الله عليه وسلم. أيضا من مصادر السنن الكونية الواقع الذي نعيش فيه واستقراء التاريخ من لدن آدم إلى وقتنا الحاضر. فلنستعن بالله إخواني معشر المسلمين ونأخذ هذه السلسلة بشيء من الجد والحزم. والفائدة المرجوة من هذه السنن أن يقف عليها المسلم وطالب العلم، وبعد ذلك ينظر بإنصاف وبصدق وبعدم حيدة ومداهنة ومجاملة: هل يا ترى هذه السنة انطبقت عليه أم لم تنطبق عليه؟ فإن انطبقت عليه فليتق الله ربه ويقلع عما هو فيه، لأنه بكثرة الذنوب والمعاصي ينزل العقاب من الله عز وجل. أيضا إخواني مما ينبغي أن يشار إليه قبل الشروع في المقصود أن الإنسان المسلم لا يقوم بالواجب الشرعي المنوط به تجاه شريعة الإسلام إلا إذا تحققت فيه ثلاثة شروط مجتمعة. الشرط الأول أن يتعلم العلم الشرعي، الشرط الثاني أن يعمل بالعلم الشرعي، الشرط الثالث أن ينشر العلم الذي تعلمه. فإذا أتى بأمرين دون الثالث قصر، وإذا أتى بواحد دون الثنتين أيضا فقد قصر، وإذا ترك الثلاثة فعلى أي وجه يعيش على وجه الأرض. وعليه إخواني السنة الكونية التي سنتدارسها سويا لزاما عليك من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لأن إخواني أعداؤنا عليهم من الله ما يستحقون على اختلاف أسمائهم، سعوا سعيا حثيثا في بلاد المسلمين وخاصة الديار المصرية على نشر الأمية الدينية، فإذا انتشرت من السهل بعد ذلك أن يبث في عقول الأمة ما يريدون. ما هو ما فيش علم، يبث على في الأمة كل ما يقولون، ومن أقبح ما يثار وينشر وجود، أو هم كذلك يقولون أي أعداؤنا، جعل هناك علاقة بين ما وصل إليه بعض المسلمين من تخلف وشريعة الإسلام. انتبهوا، هم يعلمون جيدا أن أي عاقل على وجه الأرض عنده مزكى من عقل يعرف شريعة الإسلام كما أنزلت لن يتردد لحظة واحدة في قبولها واعتناقها والدخول فيها. طيب ماذا يصنعون؟ يقولون: انظر لأهل الإسلام، انظر لما يحدث، انظر إلى تخريبهم في منشآتهم، انظر إلى كذا، انظر إلى كذا، هذا هو الدين. أهو مقبول عندك؟ صاحب العقل لا يقبله. لأنه ما رأى من الدين إلا هذا. فهم يقولون ما وصل إليه بعض المسلمين من تخلف ومن حصاص نظرا لبعدهم عن الشريعة الغراء، هم يقلبون الأمر إلى أقوامهم، هذا من جراء تمسكهم بدينه. هذه الأمور إخواني وغيرها من جراء انتشار الأمية الدينية في بلاد المسلمين، تمكن الأعداء من السيطرة والهيمنة على عقول كثير من أفراد الأمة، وبدأوا يتلاعبون بهم كما يتلاعب الصبية بالكرة. إخواني معشر المسلمين، المسلم العاقل الكيس إذا استوعب هذه السلسلة على حد علمي وفي غالب ظني، شاء الله ستتضح أمامه الأمور وينظر إلى كل ما يجري في كون الله لا يخرج قيد أنملة عن السنة الكونية. نبدأ مستعينين بالله عز وجل، وهي قد تطول بعضا من الوقت، فكما قرر أهل العلم الأكابر أن من لوازم طلب العلم أن يعود المسلم نفسه على الصبر. لذلك لما قيل العامر بن عبد الله الشعبي، وهو من نظائر سعيد بن جبير إمام كبير وكان عنده من العلم ما لا يعلمه إلا الله، قيل له كيف حصلت هذا العلم؟ فقال رحمة الله عليه: بالسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. ولا حرج أبدا أن يتشبه الإنسان بشيء إن كانت الفضيلة توجد في شيء خسيس، لا حرج في ذلك. الشاهد إخواني لابد من الصبر في الطلب، ومع الصبر المدارسة والعمل، ثم نقل العلم إلى الغير. نبدأ فأعلوني إخواني معشر المسلمين آذانا صاغية وقلوبا واعية، لعل الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما نقول. نقول: أول سنة كونية نتدارسها في هذا المكان المبارك، وهي أن سم المعصية يتعدى من العاصي إلى غير العاصي. سم المعصية، أو إن شئت قل أثر المعصية على غير العاصي. أثر المعصية على العاصي معلوم، وهذا يقبله كل إنسان على وجه الأرض. طيب، أثر المعصية على غير العاصي، نعم. وعن عمد بدأت بهذه السنة لتكون توطئة لنا لما يأتي، لأن كثير من إخواننا لا يفصل لهذه المسألة ويبدأ يعلق ما ينزل عليه من أمور يكرهها على غير مناطها الصحية، وهي أن سم المعصية وأثر المعصية تعدى العاصي إلى الطائع. ومعلوم بداهة عند أرباب العقول أن أي عاقل على وجه الأرض طائع مستقيم على شرع الله وعلم أن شرا سيأتيه من غيره يحتاط، هو مستقيم على شرع الله، والاستقامة على شرع الله ثمنها غال، ألا إن سلعة الله غالية. وبناء على تمسكه كالقابض على الجمر، فإذا رأى شرا يأتيه من غيره لابد أن يتحرك. هذا الذي أقصده من هذه الموعظة من بدايتها إلى نهايتها إن شاء الله، وهو التحرك الإيجابي من الطائعين المستقيمين على شرع الله تجاه العصاة، قبل أن يأتينا شؤم المعصية ونصطلي بنارها كما يصطل العصاة بنارها ولا فرق. فإن قال قائل: كيف يتعدى شؤم المعصية إلى الطائع المستقيم على شرع الله؟ الجواب من وجهين. الوجه الأول أن الأدلة الشرعية دلت على ذلك، ولي هنا وقفة، وهي: المسلم صاحب الشمائل العالية والقيم السامية عند النص الشرعي يقف ولا يتكلم، يلتزم ويصارع ويخضع. والعجيب أن جل المسلمين ينفعون للنصوص، ولكن هناك بعض الأمور يبدأ يتفرق عقله إليها، وهذا من العوار ومما يؤخذ على المسلم. يبقى الوجه الأول يا أخوانا أن الأدلة الشرعية دلت على أن أثر المعصية يتعدى إلى الطائع. الوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى ما يقدر شيئا في كونه بفعل أو بقول إلا لحكمة يعلمها، فليس لنا إلا الرضا والتسليم ونرضى بما قدره علينا ربنا عز وجل. إخواني معشر المسلمين، دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وسيأتي تفصيل ذلك على أن المعصية كل فعل أو قول يخالف الشرع المطهر، سواء صدر هذا الفعل من مكلف أو من غير مكلف، من مسلم أو من غير مسلم، كل قول أو فعل يخالف الشرع المطهر، يخالف الشرع، يخالف القرآن، يخالف السنة، يخالف الإجماع، يخالف القياس الصحيح. هذه الأشياء إذا صدرت نطلق عنها منكر أو معصية. دلت الأدلة الشرعية على أن أي معصية صدرت الشرع المطهر جعل لها نوعين من العقوبة، عقوبة شرعية وعقوبة قدرية. مثال ذلك العقوبة الشرعية على القتل العمد العدوان القصاص، أو يعفو أولياء المجن عليه. العقوبة الشرعية على السرقة قطع اليد. العقوبة الشرعية على الزاني المحصن الحر الرجم حتى الموت. العقوبة الشرعية على الزاني الغير محصن الحر جلد 100. العقوبة الشرعية على قاذف المرأة المحصنة أو الرجل المحصن الجلد 80 جلدة، وكذلك شرب الخمر، وكذلك حد الردة، وحد الحرابة، وحد البغاء. دي عقوبات شرعية، وكل هذه العقوبات عند تطبيقها يراعى أمران. الأول الذي يقوم بالتطبيق هو ولي الأمر أو من ينيبه، وليس لأحد الرعية أن يطبق بعضهم على بعض الحدود، إن فعلوا ذلك فوقعوا في المحظور الشرعي. الأمر الثاني عند تطبيق هذه الأمور لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، ودي مسألة يعني مبسوطة في كتب الفقه فليس ثم داعي لذكره. وأيضا مما ينبغي أن يلاحظ أن العقوبة الشرعية إذا أراد ولي الأمر أن يطبقها على من ارتكب ذنبا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، قال أئمتنا إذا تعدت العقوبة الشرعية إلى الغير توقف لا تطبق. والدليل على صحة ما نقول ما ثبت عند الإمام مسلم من حديث بريدة بن الحصين، يقول بريدة: ثم جاءت امرأة من غامد من الأذي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقم في كتاب الله. ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها حبلى من الزنا، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبي حتى تضعيه، وأوقف العقوبة. وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. يبقى عقوبة شرعية لا تتعدى إلى غير الذي فعل. أما العقوبة القدرية فأمرها يختلف، أمرها يختلف. يبقى النوع الأول من العقوبة عقوبة شرعية وفرغنا منها بإيجاز. الأمر الثاني وهي العقوبة القدرية، وهي محل كلامنا في السنة الكونية في أول هذه السلسلة. العقوبة القدرية أول شيء نعرفه فيها جيدا، ليس هناك زمن محدد بين ظهور المعصية التي استوجبت العقوبة القدرية ونزول العقوبة القدرية. بمعنى يعني القوم تكالبوا على معصية تنزل عليهم العقوبة القدرية، نعم. طيب متى؟ الأدلة الشرعية دلت على عدم تحديد الفترة الزمنية بين ظهور المعصية ونزول العقوبة القدرية. من الممكن أن الله عز وجل يمهل الجماعة، يمهل الأمة لعلتين اثنتين، يمهل الفرد أنا وأنت لأمرين اثنين. الأمر الأول لعل الجماعة أو الأمة أو الفرد يفيق من غفوته ويرجع إلى شرع ربه، عندها ترفع العقوبة. طيب الأمر الثاني ليزداد ضلالا على ضلال. وإلا خبرني كيف أمهل ربنا عز وجل فرعون حتى قال أنا ربكم الأعلى؟ أمهله لعله يفيق، لعله يرجع، لعله يندم، لعل أحدا من بطانته ينبهه إلى خطئه. ما وقع يزداد ضلالا على ضلال. انتبهوا يا أخوانا الفترة الزمنية، لأن كثير من القوم لا يفطن لهذا ويبدأ يقع عياذا بالله في أمر خطير مخالف للشرع، وهو أن يغتر بحلم الله ويأمن من مكر الله، ودي مصيبة كبرى إذا وقع فيها المسلم. طيب دلت الأدلة الشرعية أيضا على أن العقوبة القدرية من الممكن أن تنزل بمجرد أن يفعل العبد المعصية، مجرد أن يفعل العبد المعصية، كما قص علينا ربنا عز وجل من أخبار هذه الأمة سيقع بعده. فعند البخاري، ولكن البخاري رواه معلقا بصيغة الجزم من حديث أبي مالك الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، هكذا الأربعة. الشيء العجيب أن يفعلها المسلم ويعلم أنها محرمة، مسلم عاصي لعل الله يتوب عليه، والأصل في بني آدم الخطأ. لكن الإشكال بقى إلى الآن ما يستطيع الإنسان أن يجد له مبررا عند بعض من ينتسبون إلى الشرع وجعلوا أنفسهم حماة الشريعة، أن يستمع إلى المعازف والغناء ويظن أنه يتقرب إلى رب الأرض والسماء. هي البلية العظمى. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة يأتيهم الفقير يعني لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويمسخ آخرين قرادة وخنازير إلى يوم القيامة. فهذه الأمة وقع لا ندري، ولكنه إن لم يكن وقع حتما سيقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك. أقوام يستحلون هذه الأمور الأربعة، أن يفعلونها على سبيل الاستحلال ويكثرون منها، يمسخهم ربنا عز وجل قرود وخنازير إلى يوم القيامة. أيضا دلت الأدلة الشرعية على أن العقوبة القدرية ينزلها رب البرية على من عصاه قبل أن يفعل المعصية. انتبهوا، فإن قال قائل كيف؟ هو ما فعل المعصية فكيف يوقعها عليه رب البرية؟ أخي المسلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. والدليل على هذا، أي الأمر الأخير، ما قصه علينا ربنا عز وجل في كتابه: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. حاصل الأمر أقوام ورثوا بستانا عن أبيهم، وكان هدي أبيهم في البستان بما أمر الله، فلما ورث الثلاثة بستان أبيهم أرادوا أن يغيروا هدي أبيهم ودخلوا وخالفوا شرع ربهم، وأجمعوا أمرهم أنهم سيذهبون إلى بستانهم بليل ويحصدونهم حتى لا يعلم الفقراء بالموعد ويأخذون حقهم، بنص القرآن هم عزموا على ذلك طبقوا؟ أبدا ما حصلش، لم يطبقوا. يقول ربنا عز وجل عنهم فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. قبل أن ينطلقوا بنص القرآن فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، لدرجة أنهم لما ذهبوا إلى البستان قال قائلهم إنا لضالون، بمعنى هذا ليس بستاننا، لقد ضللنا الطريق. فقال الآخر وكان أعقمهم بل نحن محروم، لا هو بستاننا ولكن الله عز وجل حرمنا منه كله. يبقى الشاهد إخواني أن العقوبة القدرية الفترة الزمنية بين ظهور الذنب ووقوع العقوبة ممكن أن تطول لحكمة يعلمها الله، ممكن بمجرد أن يفعل العبد المعصية تنزل العقوبة، وهذا قليل. لما؟ لأن الله عز وجل حليم بعباده رحيم. أضف إلى ذلك لو كلما فعل مسلم المعصية نزلت عليه العقوبة القدرية لترك الناس المعاصي خوفا من العقوبة، والله لا يريد ذلك منا شرعا. إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. أما تنزل العقوبة قبل أن يفعل العبد فهذه وقعت مع أصحاب القرية، وأيضا قال عز وجل عن البيت الحرام ومن يرد، والإرادة من أعمال القلوب، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إخواني المحترم المسلمين، ما هي الأدلة الشرعية التي تدل على أن العقوبة القدرية تتعدى العاصي إلى غيره من الطائعين؟ وده محل الكلام. فإحنا هنفترض جدلا، واخد بالك، أننا جميعا أسعدنا الله بالاستقامة على الشرع والتمسك بالهدي، أو هذا الكلام يوجه لغيرنا وهذا وارد. طيب موقفنا إيه من العصاة من المبتدعة الذين خربوا عقول البلاد وأفسدوها أيما إفساد والله عز وجل من ورائهم محيط؟ إخواني معشر المسلمين، الأدلة على هذا الأمر متواترة من الكتاب ومن السنة، وسأختصر على ثلاثة أدلة، مع أن الاتفاق عند جميع المسلمين أن المسلم يكفيه دليل واحد فقط، سواء من كلام ربنا سبحانه وتعالى أو من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. أما من أراد أكثر من دليل فليراجع إيمانه من أوله. قال تعالى والآيات من سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أعيد النص لنقف على حقيقة ما يحدث في الكون، بحيث لما ترى شيء ويبدأ مثلا يختلط عليك أو يشكل عليك ترجع إلى السنة الكونية، ترجع إلى الدليل، اسمع فتستريح وتريح. يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان، استجيبوا فعل أمر والأمر الوجوب لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال الإمام السعدي رحمة الله عليه وقوله إذا دعاكم لما يحييكم انتبهوا وصف ملازم لكل ما دعا إليه الله أو دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم. ثم قال سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. العلماء عند هذه الجزء الكلمات في الآية العلماء وقفوا قالوا طيب من ظاهر السياق الكلمة ديت ملهاش محل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كان المقبول من ناحية الظاهر واعلموا أن الله غفور رحيم أو سميع عليم أو بر كريم، أي نهاية لإسم من أسماء الله عز وجل، ولما جاءت واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال الإمام السعدي رحمة الله عليه معنى كلامه: يا أيها الذين آمنوا سارعوا لأي أمر أتاكم من الشرع وإياكم أن تسوفوا قبل أن يحال بينكم وبينه إذا أردتم أن تفعلوا. أعيد، يعني أتاك أمر شرعي بغض النظر عقيدة أم معاملة، مش فرقة، كله من عند الله. فالشرع المقرب قال استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا أتاك الأمر الشرعي سارع وبادر وعجل، وإن سوفت ثم أردت أن تأتيه يحال بينك وبين فعله. لما؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ثم هدد سبحانه وتعالى وتوعد وأنه إليه تحشرون، ثم قال واتقوا. الواو حرف عطف معطوف على ما قبله استجيبوا، يبقى الخطاب في الآيتين للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. أيضا الآية اتقوا فتنة لا تصيبن، لا لم ألف جاءت بعض المضارع، لن نافية، أي أن هذه الفتنة لا تصيب الذين ظلموا أي الذين أتوا بها فقط، لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل يتعدى ضررها وشؤمها إلى الغير. ثم قال عز وجل واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية الذي استوعب معناها وفهمه ولكن بعد فوات الأوان، وهنا الإشكال الكبير، إن إحنا بنستوعب بعد ما تخرب. ألا طب لما لم تستوعب قبل بدء الأمر أو مع بدايته لقصور العقل؟ طيب ما أرشدك إليه الفحول وتكلم فيه الأكابر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الفتنة إذا أخبرت لا يراها إلا العلماء، فإذا أدبرت رآها الجميع. أمال إيه لازمة العلماء؟ نرجع إليه كما قال بعضهم: العلماء حكام على الأمراء والأمراء حكام على الناس. احذف المكرر يصير الأمر للعلماء. فتنة إذا أقبلت لا يراها إلا العلماء، فإذا أدبرت رآها الجميع. واتقوا فتنة، يبقى كلمة واتقوا الواو حرف عطف، واتقوا فعل أمر والأمر الوجوب، معطوف على قوله تعالى استجيبوا لله وللرسول. هذه الآية أخوانا روى الإمام أحمد بسند صحيح بسنده إلى مطرف ابن عبد الله بن الشخير. ومطرف ابن عبد الله بن الشخير نعرفه باختصار من نظائر سعيد بن جبير ومن نظائر عامر بن عبد الله الشعبي، من أئمة التابعين تربوا على يد عبد الله بن عباس الثلاثة. ولكن مطرف الوحيد الذي نداه ربنا عز وجل من فتنة ابن الأشعث وغيرها، وفضل الله يؤتيه من يشاء. الذي حدث لما حدث ما حدث من الخوارج الفسقة وتوصلت أيديهم الأثيمة إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان وقتلوه، وحدث بعد ذلك الإشكالية الكبرى في موقعة الجمل وفي موقعة صفين، والمعتقد فيها أن نكف ألسنتنا ولنتكلم إلا بخير، فأحد الطرفين فكلا الطرفين مجتهد وهو أهلا للاجتهاد، فأحدهما أصاب الحق فهنيئا له، والآخر جانبه الصواب فهو صاحب أجر، أما نحن أن الكلام. وهذا الذي قاله بعض أظن عبد الله بن عمر على ما أذكر إن لم أكن واهم، لما قام صبي يتلاعب وبدأ يتكلم في حق الخليفة الراشد معاوية بن أبي سفيان، وقال وفعل في علي وفعل وفعل، فقال له ابن عمر تعال إن رب معاوية رب كريم، وخصم معاوية اللي هو علي بن أبي طالب على قولك إن رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم، وما أدخلك بينهما يا لئيم، ما أدخلك مقف. الشاهد إن مطرف بن عبد الله بن الشخير قابل الزبير بن العوام ابن العوام قبل وقعة الجمل، لأن الزبير قتل في موقعة الجمل، أتاه سهم غارب فكان فيه حتفه رضي الله عنه وأرضاه من العشر المبشرين بالجنة، فقال له مطرف يا زبير فعلتم وفعلتم وفعلتم ثم أتيت، فقال له الزبير والله لقد قرأنا هذه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، قرأناه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر وعلى عهد عثمان، وما نظن أننا سنقع فيها حتى وقعنا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذا الذي أشار إليه الإمام القرطبي وأهل التفسير جميعهم، أن الفتنة إذا عمت ونزلت يتعدى ضررها إلى غير العاصين. الدليل الثاني على هذه السنة الكونية من سنة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش، قالت زينب استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فزعا مذعورا محمرا وجهه، ثم قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين الإبهام والتي تليها. طبعا نبينا صلى الله عليه وسلم لما بينام، ودي معلومة عرفها، تنام عيناه ولا ينام قلبه، ومن أجل هذا رؤيا الأنبياء حق ووحي، أما أنا وأنت يتلاعب بنا الشيطان. فلما استيقظ فزعا مذعورا محمرا وجهه، يبقى بوحي، فأعلن وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، وما العلة؟ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. قالت زينب رضي الله عنها، وانتبهوا للسؤال والجواب لأنه هنا محل الشاهد، قالت زينب يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ دعك من النسبة المئوية بين الصالحين وبين الطالحين، مش فرق، ولكن الصلاح موجود، ولن يعدم الصلاح من الأمة بنص الحديث، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم إذا كثر الخبث. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، كما قلت في أول الحديث، إذا عرف المسلم السنن الكونية والله سيستريح ويريح. نعم إذا كثر الخبث، نعم. طيب المعني بالهلاك بقى، خليك معايا، المعني بالهلاك، هل يا ترى هلاك حسي أم هلاك معنوي؟ هلاك حسي يعني مثلا يا ربنا يعافينا يجي زلزال، يجي مثلا مرض معدي يدمر، هلاك معنوي ملناش قيمه ولا وزن ولا ذكر ولا كرامه. ما المعني بنوعي الهلاك؟ الجواب الاسلام، ومن قال غير ذلك يلزمه بالتفريق من الدليل. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وهذا الذي قرره الأئمة الكرام. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم: وهذا الحديث يدل على أنه إذا كثر الخبث يتعدى الهلاك إلى الخيرين، إلى أهل الخير. وهذا الذي قرره أيضا الإمام أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن، قال: ويدل الحديث على أن الخير إذا وجد ومعه الشر ولم يقم أهل الخير بالإنكار على أهل الشر، أو قام أهل الخير بالإنكار ولم يمتثل لهم أهل الشر، أهلك الله الجميع، ثم يبعث أو يبعث أهل الخير على نياتهم. انتبهوا، حتى إذا وجدت شرا سيأتيني من جاري يبقى لي موقف شرعي منضبط بالضوابط الشرعية وبالأدلة. الدليل الثالث على صحة هذه السنة الكونية ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير قال النبي رضي الله عنه عن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، استهموا يعني اقترعوا، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا بعقولهم الردية: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. وفي رواية عند مسلم: فقام الذين في أسفلها فأخذوا كأسا وبدأوا يقتلعون من السفينة ليصلوا إلى الماء، فجاء إليهم من هم أعلى منهم، قالوا: ما تصنعون؟ قالوا: الماء لا بد لنا منه، وإذا صعدنا نؤذيكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. التشبيه في منتهى القوة والسداد، ولما لا وهو كلام خير خلق الله. سفينة خلاص انت تصعد الى اعلى يزعجك الصعود وتتحجج بانك تؤذي من فوقك، نعم، طيب وماذا تريد؟ اخرق فيها خرقا اخذ الماء، لابد لي من الماء. فاصبح من في علم ما ودهمش غير خيارين اثنين: الخيار الاول ان ياخذوا على ايديهم، وانظر الى اللفظ، فان اخذوا على ايديهم بالقوة ولكن بالضوابط الشرعية نجوا جميعا. طب وإن تركوهم وقالوا دعوهم؟ ما كل واحد عارف الحلال والحرام كما نسمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلكوا وهلكوا جميعا. إخواني معشر المسلمين، لنتقي الله ربنا ونعرف ما يدور حولنا. أعداؤنا على اختلاف أسمائهم ولا يخرجون عن أربع: يهود، مشركون، منافقون، نصارى. بنص القرآن هؤلاء هم الأعداء، يهود أشدهم، بعد ذلك المنافقون، بعد ذلك المشركون، بعد ذلك النصارى. هؤلاء هم الأعداء، لن يهدأ لهم بال ولن يقر لهم قرار ما دامت الحياة حتى يبيد الإسلام وأهله، خاصة الديار المصرية. وأظن كل من يسمعني يعلم هذا أكثر مني. السعودية لا، لأن بوابة السعودية مصر، فإذا سقطت من السهل. ولا أريد أن أخبرك أخي المكرم، لأن هذا ليس بأيدينا، ما أستطيع أن أقول خليك عايش على وجه الأرض حتى ترى ذا السويقتين الذي يهدم الكعبة حجرا حجرا، لأن ذا مش بأيدينا، ذا أعمار، ولكن هذا سيقع. أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، عندها لن يكون للإسلام في مصر قائمة، ومنه يدخلون إلى بلاد الحجاز. ومن أجل هذا خبرني لما ينشغل العالم كله بما يحدث في مصرنا؟ لما تم عندك الجزائر وليبيا وتونس وأفغانستان والعراق والمغرب والبحرين؟ لما ولصالح من تفعل هذه القناة الخبيثة التي ترعاها دولة خبيثة بقيادة رجل خبيث؟ قطر وقناة الجزيرة تدعو إخواني معشر المسلمين، لابد أن نفيق من غفوتنا ونرجع إلى رشدنا قبل أن تهتك أعراضنا وتكسب أموالنا، وعندها نبكي كما تبكي النساء ولا ينفع. فيقوا وانتبهوا، وأنا لكل رجل يدعي الحمية على الدين ويدعي الخوف على الإسلام، أنا له أن يفيق من غفوته. لا يكره الشريعة إلا كافر، ولا يستحل دم امرئ مسلم إلا كافر، بأمور مسلمة في شريعة الإسلام. ولكن أقول بالإشارة وأرى ما أمامي إلا الباء واللبيب بالإشارة يفهم، أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إخواني معشر المسلمين، أثر المعصية على غير العاصي دلت عليه الأدلة الشرعية، وهو من السنن الكونية. أخذنا ثلاث أدلة، آية من القرآن وحديثين من أحاديث خير الأنام صلى الله عليه وسلم تدلان على ذلك. أختم هذه الموعظة بمثالين من الواقع. ما هو في فرق بين الأدلة والأمثلة؟ الأدلة مثلا يعني بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين، واخد بالك؟ طب وبعدين بص يا اخويا، شوف فلان وعلان ودرتان كان يتبجح، انظر الى اي مآب. يبقى عاوزين نفرق بين الادله وبين الامثله. فالامثله تطبيق عملي للادله، واخترت لكم مثالين في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وعن عمد. لان تخيل بقى لما السنه الكونيه وشؤم المعصية يصل ضررها وأثرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تريد بعد ذلك؟ ولا يوجد أحد على وجه البسيطة منذ أن خلق الله آدم إلى الآن أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وصل شؤم المعصية إليه. الدليل على ذلك في غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة، والحديث عند البخاري من رواية البراء بن عازب. يقول البراء: جعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد 50 من الرماة، وأمر عليهم عبد الله ابن جبير على جبل سمي بعد ذلك بجبل الرماة، وقال لهم، انتبه بقى لمصد الشرعي، قال لهم مكانكم، يعني الزموا مكانكم، انضحوا عنا الخيل حتى لا نؤت من الخلف، ولا تبرحوا مكانكم حتى ارسل اليكم إن كانت لنا أو علينا. وفي رواية صحيحة عند مسلم قال: لا تبرحوا مكانكم وإن تخطفتنا الطير. أوامر شرعية. يعني لو الكفار كده تمكنوا منه وقطعونا إربا إربا ونزل الطير يأخذنا قطعة قطعة مكانكم، إياكم أن تتركوا مكانكم، أوامر شرعية. وبدأ القتال وأنزل الله عز وجل نصره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما نصر الله محمدا في موطن كما نصره يوم أحد. فاستنكر الناس، قال ابن عباس: بيني وبينكم كتاب الله، قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفهم عنكم ليبتليكم. وقع سطرها التاريخ وهي ثابتة وصحيحة. بدأ القتال وأنزل الله نصرا ولقد صدقكم الله وعده. ما هو الوعد؟ إن تنصروا الله ينصركم. ما هو الوعد؟ وإن جندنا لهم الغالبون. أنزل الله نصره حتى يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فأنزل الله النصر ورأيت نساء قريش يولولن ويصرخن وكشفن عن سوقهن حتى رأيت الخلاخيل هروبا من ساحة القتال. ده في بداية الأمر. خرج ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه، كان مازال على شرك، فأراد خالد أن يطلق جيش المسلمين من الخلف، فذهب ومعه سلة، فإذا بعبد الله بن جبير وأصحابه كالأسود، فنضحوا فيهم النمل أرجعوه 3 مرات. خلاص كده الأمر انتهى، وبدأ المشركين يعني كل واحد يشوف هيجري منين. يقول عبد الله بن جبير: فنظرنا من فوق الجبل إلى ساحة القتال، خلاص الصحابة وضعوا أسيافهم وبدأوا يجمعون الغنائم. فقال نفر ممن مع عبد الله بن جبير، وبالتمام والكمال كانوا 37 رجلا، كله كان 50، بقي مع عبد الله بن جبير 12 وهو 13، من 50 37. 37 ماله؟ قالوا: يا ابن جبير، الغنيمة الغنيمة، الغنيمة الغنيمة، ننزل. فقال لهم عبد الله بن جبير: ألم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك المكان؟ قالوا: الغنيمة الغنيمة، المكان الغنيمة الغنيمة. فخرجوا عن أمر عبد الله بن جبير ونزل 37 رجلا ليجمعوا الإيه؟ الغنم. خالد بن الوليد جاء في المرة الرابعة وهو كله يأس، فإذا بعبد الله بن جبير ومعه 12 رجلا، تمكن منهم وقتلهم شهداء إن شاء الله، وطوق جيش المسلمين من الخلف وانقلبت الأمور. النتيجة إيه؟ 70 رجلا من خيال الصحابة نالوا الشهادة. وبعدين ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أكرم خلق الله شد وجهه فضربه ابن قمئة، أقمعه الله بضربة شديدة نزلت على المغفر فدخلت حلقة المغفر في وجنتين النبي عليه الصلاة والسلام، وسقطت رباعيته اليمنى السفلى وسال الدم على وجهه الشريف. بقى غلطة 37 يحصل ده كله؟ ده انت خالفت أمر الرب، ده انت خالفت أمر الله. وما بعد ما 25 مليون 26 مليون يغلطوا، ايه المنتظر؟ انظر لتصوير القرآن لهذا المشهد. يقول عز من قائل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إخواني معشر المسلمين، السنة الكونية لا تجامل ولا تحابي أحدا قط. لذلك من كلام شيخ الإسلام الماتع، وأرجو أن تستوعبه ولا تستهجنه. قال شيخ الإسلام: إن الله عز وجل يقيم بالعدل مع الكفر، ولا يقيم بالظلم مع الإسلام. انتبهوا، يقيم بالعدل مع الكفر، نعم، ولا يقيم بالعدل مع بالظلم مع الإسلام، نعم. وما هو العدل؟ تطبيق الشرع بأوجز عبارة، عدل يساوي تطبيق الشرع ككل، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. المثال الثاني، وهو ما رواه الإمام أحمد بسند حسن وجوده الألباني رحمه الله، من حديث شبيب أبي روح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بأصحابه. انتبهوا لهذا المثل، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر، وقرأ بسورة الروم ألف لام ميم، غلبت الروم. يقول الصحابي: فتردد في آية، تردد يعني أشكلت عليه آية وألبست عليه، فلما انفتل من صلاته قال: إنه يلبس علينا القرآن، إن أقواما، انتبهوا، يحضرون الصلاة معنا لا يحسنون الوضوء، فلبس علي القرآن، فمن صلى معنا فليحسن الوضوء. انت متخيل؟ لذلك الإمام ابن كثير بيعلق على الحديث ويقول: إن هذا الحديث سند حسن ومتن حسن، ويحتوي على نبأ غريب وسر عجيب، وفيه أن صلاة المأموم تتأثر بصلاة الإمام والعكس. لبس عليه القرآن على نبينا، ثم ذكر العلة: إن أقواما لا يحسنون الوضوء فلبس عليه القرآن، فمن صلى معكم فمن صلى منكم معنا فليحسن الوضوء. وعدم إحسان الوضوء معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. فانظر أخي المسلم رعاك الله بعين بصيرة، وافطن وانتبه، كيف يخل مؤمن بوضوئه يؤثر على قراءة الإمام، يلبس عليه القرآن. إخواني معشر المسلمين، هذين مثالين لنبينا خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، يدلان دلالة واضحة على أن أثر المعصية يتعدى إلى غير العاصي، يتعدى إلى الطائع، يتعدى إلى التقي النقي الزكي، وصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، فمن باب أولى يصل إلى غيره. أما المثال الثالث وبه أختم ولا يتعدى كلمتين، وهو الواقع الذي نعيشه بما فيه من عذره ومدره. إخواني معشر المسلمين، نتقي الله ربنا، وإن وجدنا بعض إخواننا على معاصي أو على بدع بزعمهم لنصرة الإسلام والمسلمين، الشيء العجيب يا أخوانا وما أظن مخلوق يخالف فيه، أن اختلاط النساء بالرجال محرم ولم يخالف في ذلك أحد، بل في صلاة الجماعة في إحدى الصلوات في بداية التشريع خرج النساء خلف النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، حدث اختلاط، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لكن أن تحققن الطريق، بل التزمن حافات الطريق. قالت أم سلمة: فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثوبها يعلق بالجدار بعيد. أنا أريد من كل ذي بصيرة، من كل صاحب عقل، ممن أرى أمامي وكلهم كذلك أن يحكموا على الاختلاط تحت مسمى نصرة الشريعة، يجولون ويصولون ويخالفون شريعة الله تحت مسمى نصرة الشريعة. وصل بنا الحمق ويتلاعب بنا الغرب إلى هذا الحد. موقفنا لابد أن يكون موقف ناشئ من أدلة شرعية، الحزم والصرامة، ونحن متقيدون بضابط الشريعة. وجدت من يخالف، من يبتدع النصر لزاما عليك مرة واثنين وثلاث، كلما رأيت فيه خيرا أنطع، فإن استمر فيلزمك شرعا الهجران ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. أكتفي بهذا القدر، ففيما قيل الكفاية إن شاء الله، وعلى وعد بإذن الله عز وجل إن أبقانا الله على هذه الحياة وأمد في هذا اللقاء أن أسرد عليكم السنن الكونية الثابتة في الكتاب والسنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.